السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير آيات من سورة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، أي تراءى لعزيز مصر وللوزارات وللمسؤولين عن الأمر في هذا الوقت، في ذاك الوقت، أن حبس يوسف عليه السلام هو الوسيلة لقطع الفتنة بزعمهم. فسجن يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام ظلما وعدوانا، وهكذا قد يبتلى أهل الفضل ويبتلى أهل الصلاح. فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله يبتلى بالسجن مع السكير والعربيد ظلما وعدوانا دون ذنب ارتكب، إلا أنه أبى إلا أن يكون عفيفا عليه الصلاة والسلام. فلعفته سجن، ولكن على أي حال عذاب الدنيا وسجن الدنيا أهون من عذاب الآخرة وأهون من سجن الآخرة. وكما تقدم فإن الآية أصل في قاعدة أصولية مؤداها أن المفاسد إذا تزاحمت علينا وكان لزاما أن نقع في مفسدة فلنختر أخف المفسدتين، ذلك لأن يوسف خير بين مفسدتين، إما أن يفعل المحرم وإما أن يسجن، وكلاهما مفسدة. فاختار الصديق يوسف عليه السلام السجن، هو من باب اختيار أخف الضررين، وهنا ضرر في الدين وهو فعل المحرم، وضرر في الدنيا وهو السجن، فاختار السجن كأخف الضررين، والله أعلم. قال تعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. دخل يوسف صلى الله عليه وسلم السجن مع السكير والعربيد، وهكذا تتوالى عليه الابتلاءات. فابتلي بحسد إخوته من قبل، وابتلي بإلقائهم له في غيابة الجب، وابتلي بأن بيع في الأسواق بيع العبيد وأصبح عبدا وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وابتلي بفتنة المعيشة في القصور قصور الوزراء والأمراء، وابتلي بفتنة النساء، وفي كل ذلك يسلمه الله وينجيه الله سبحانه وتعالى. دخل السجن وهي فتنة أيضا عافانا الله وإياكم منها. قال تعالى: ودخل معه السجن فتيان. قيل هذان الفتيان كان يعملان عند الملك، أحدهما كان يعمل خبازا والآخر كان يعمل ساقيا خادما في تقديم ما يسمى الشاي ونحو ذلك، الأول خباز والثاني ساقي. دخل معه السجن فتيان، عاش مع يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن زمنا، ورأي علامات الإحسان بادية على يوسف صلى الله عليه وسلم، فشاء الله وقدر أن يرى كل واحد منهما رؤيا. وصورة يوسف عليه السلام تتسم بكثرة الرؤى الواردة فيها، ففي بدايتها إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هنا السجينان رأيا الرؤيا، وبعد يأتي الملك رأى أيضا رؤيا، فهي مليئة أو تناثرت فيها الرؤى، وسبق بيان أحكام الرؤيا. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. هنا قال العلماء كيف يعصر الخمر؟ الخمر أصلا معصورة، الخمر أصلا هي عصير ماء سائل، فكيف تعصر الخمر؟ قالوا هذا إطلاق باعتبار ما سيؤول إليه الأمر. فالمعنى إني أراني أعصر عنبا، العنب سيؤول إلى خمر، فيجوز الإطلاق باعتبار ما هو آت، ويجوز الإطلاق باعتبار ما قد فات. فمثلا قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي أن أموال اليتامى ستؤول إلى نار في البطون فيما بعد، عياذا بالله من ذلك. فالذي يأكل أموال اليتامى ظلما هو يأكلها الآن يستلذ بها، لكن ستؤول بعد ذلك إلى نار في بطنه. فأطلق على أموال اليتامى نار باعتبار ما هو آت. ونحوه قوله تعالى فألقي السحرة ساجدين، لكن باعتبار ما قد فات، إذ لا سجود مع لا سحر مع سجود، هم آمنوا، أطلق عليهم سحر باعتبار ما كانوا فيه. ونحوه إطلاق كلمة يتيم أبي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم. في الكبر كان البعض يطلق على الرسول يتيم أبي طالب، وهو ليس بيتيم كبير، لا يتم بعد احتلام. فأحيانا يطلق الإطلاق أو اللفظ باعتبار ما هو آت، وأحيانا يطلق اللفظ باعتبار ما قد فات. فالمعنى هنا إني أراني أعصر عنبا وأعصره كي يكون بعد ذلك خمرا، إني أراني أعصر خمرا. قال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، أنا شايل فوق رأسي خبز والطير تأتي تأكل من هذا الخبز. هنا ينبغي التذكير بحديثين للرسول عليه الصلاة والسلام. الأول حديث الرؤيا على رجل طائر، ما لم تعبر فإن عبرت وقعت، وهذا الحديث ضعيف الإسناد. والثاني لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح، وفي سندي أيضا مقال. قال إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، أخبرنا، نبئنا بمعنى أخبرنا، بتأويله بما يصير إليه أمر هذه الرؤيا. فالتأويل له معاني، كلمة التأويل تطلق على التفسير، تطلق حين على التفسير، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكلمة التأويل تطلق على معرفة ما يؤول إليه الأمر، ما يؤول إليه الأمر، فما إلى ماذا سيؤول أمر هذه الرؤيا، هذا المعنى الثاني لكلمة التأويل. وكلمة التأويل أحيانا تطلق على صرف الشيء عن ظاهره، فمثلا قال الرسول عليه الصلاة والسلام الجار أولى بثقبه، كما يقولون في تفسير الجار أولى بالشفعة. ما معنى الجار؟ افترض أن الجار هو الذي يجاورك، لكن الجار هنا الشريك على المشاع، الشريك على المشاع، يعني أنا وأنت شريكان في قطعة أرض لي نصفها ولك نصفها، لم يميز نصيبي من نصيبك، فنحن شريكان على المشاع، فأي شخص فينا يأتي يبيع الثاني أولى بالشراء. لكن إذا كان في حاجز يحجز هذه عن تلك، فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة. نبئنا بتأويله، أخبرنا يا يوسف، أخبرنا بتفسير هذه الرؤيا، إلى ماذا ستؤول هذه الرؤيا؟ رؤيا أقلقتنا، رؤيا أقلقتنا. عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدث به. هناك آداب ذكرت للرؤيا المكروهة، خمسة آداب: تتعوذ بالله من شرها، تدفل عن يسارك ثلاثا، تتحول عن جنبك الذي كنت عليه، تقوم مصليا، لا تحدث بها أحدا. قال أبو قتادة: كنت أرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، فلما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم سري عني، لم أعد أبالي. إن شاء الله وقدر أن يقص الشخصان الفتيان الرؤيا على يوسف صلى الله عليه وسلم. نبئنا بتأويله، أخبرنا إلى ماذا ستؤول هذه الرؤيا. علل سؤالهما بعلة، لماذا اختار يوسف عليه السلام من دون سائر المساجين؟ إنا نراك من المحسنين. فسبحان الله، وهو في السجن محسن، محسن بالكلم الطيب، طبعا ليس معه مال يتصدق به، هو سجين لن يسأتيه المال، وليس له إخوة ولا أب يأتي زائرا يعطيه أكل أو يعطيه شرب أو يعطيه أموال، سجين ليس له بعد الله إلا اللقمة التي تأتي من السجن. يعني ممكن في السجن في دنيانا لك أم تأتيك بزيارة، لك ابن عم يأتيك بزيارة، لك خال يأتيك بزيارة، فأحيانا تكرم السجناء من حولك فتوصف بأنك محسن لإكرامك للناس. لكن يوسف ليس له قريب يأتيه بأكل ولا بشرب ولا، إذن الإحسان هنا إحسان غير الإحسان المادي، إحسان بالكلمة، إحسان بالعفو عن الناس، صلاح، عبادة، ديانة. هم كفار يشهدون له بذلك، كفار يشهدون له بذلك، وتركوا سائر الكفار من أمثالهم وذهبوا يسألون من يوسف صلى الله عليه وسلم. يعني تركوا أهل الكفر من أهل ملتهم واتجهوا بالسؤال ليوسف عليه الصلاة والسلام. إنا نراك من المحسنين. قال عليه الصلاة والسلام: بنبههما على أمر، وأخر الجواب شيئا ما، أخر الجواب شيئا ما، فقال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم. هذا ليس جوابا على السؤال، لكنه يلفت أنظارهما إلى شيء. يقول لك: تعال، أي أكل هيجي لك بكرة؟ أنا إن شاء الله أقول، أخبرك الآن ما الذي ستأكله غدا، ما الأكل الذي سيدخل عليك غدا. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. هذا ليس من عندي، لست أعلم الغيب، إنما قال: ذلكما مما علمني ربي. هم لا يعرفون الله في هذا الباب. قل: ربي علمني أشياء، أخبرني ببعض الأمور الغيبية. فأحيانا بعض الأمور الغيبية يطلع الله عليها بعض خلقه، بعض رسله، كما قال المسيح عيسى عليه السلام: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر، لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. يطلعها على بعض أمور الغيب إلا التي اختص الله نفسه بها، كالساعة مثلا. في هذا الباب أيضا قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. إخبار بما هو آتي. في كتاب الله أخبرنا الله أمورا، أخبرنا الله عن أمور ستأتي فيما بعد، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوجهم من كل حدب ينسلون، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. فهناك بعض الأمور الغيبية أطلع الله عليها بعض خلقه، كأشراة الساعة الصغرى، كأشراة الساعة الكبرى، كالذي أخبر به عن يوسف وعن عيسى عليه السلام، وفي الكتاب العزيز ما سمعتم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ما هو آت من أخبار الجنة والنار، كلها أمور مستقبلية ومع ذلك أخبرنا الله بها. إذن عالم الغيب سبحانه أظهر بعض عباده على بعض الأمور الغيبية التي ستأتي، لكن هناك أمور اختص بها نفسه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، إلى غير ذلك. قال يوسف عليه السلام: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إخباري لكم بتعليم الله لي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، إني تركت ملة قوم، فارقت قوما وهم عزيز مصر ومن معه، لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، وهم بالآخرة هم كافرون. بالطبع لا يقصد أباه ولا يقصد إخوته، إنما يقصد الذين عاش معهم في القصر. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. فالتركيز على الأصول مطلب. إذا كان الشخص يوقن أن هناك بعث سيعمل لهذا البعث، لن يسرق، لن يزني، لن ينظر يمينا ولا شمالا، وكما قالت عائشة رضي الله عنها: كان من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، من أوائل ما نزل، التذكير بالجنة وبالنار وبالحساب، ولو كان من أول ما نزل لا تسرقوا لقالوا والله لا ندع السرقة أبدا، ولو كان من أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا والله لا ندع شرب الخمر أبدا، ولو كان من أول ما نزل لا تزنوا لقالوا والله لا ندع الزنا أبدا، ولكن جاءت المخوفات. قال يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، لم أتركها وأكون بلا ملة، بل واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أطلق على الجد الأبعد أب، وبه احتج من قال من الفقهاء بأن الجد يرث في حال ندام الأب ويحجب الإخوة، وهي مسألة خلافية بعض الشيء. كان ابن عباس يرى ذلك محتجا بالآية: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إسحاق جده وإبراهيم جد أبيه، ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ما كان ينبغي لنا أن نشرك بالله من شيء، وما يحق لنا وما يجوز لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، من فضل الله علينا، وأعظم فضل أن جعلنا من أهل التوحيد، لأن الشرك يخلد صاحبه في النار. الدنيا مهما ابتليت فيها من ابتلاء فأمرها إلى زوال، غايتها الموت، غايتها الموت، لكن الآخرة عياذا بالله لا يموت الشخص فيها ولا يحيا، في النار عياذا بالله. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. النظر إلى كلمات يوسف عليه الصلاة والسلام يجد أن الكلمات كلها تخللها ذكر الله: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي. هنا ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، تذكير بالله في عموم مقالاته. ويجب ونحن نقرأ كلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن نكون متفطنين جدا لكل كلمة يقولونها، فكلامهم وحي عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن نقف مع كلماتهم، نقف مع كلماتهم، نتأدب بها، نستفيد منها تصحيح المعتقدات، نتهذب بها ونقوم وتصلح بها ألسنتنا. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الحمد لله، الحمد لله. ثم قال: يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن. العلماء يقولون هنا أدب من آداب التخاطب. فأحيانا أنت تتدلل على شخص بينك وبينه علاقة قديمة، مثلا واحد مثلا من الناس أصبح من ذوي المناصب، فأنت بتقول ده كان زميلي في المدرسة، كان جالس جنبي على التخت بجواري، أو تقول كان سفر معي سفرة، أو تقول كان يعتمر معي أو يحج معي، فبتظهر الرابطة التي تربطك به، فهذه تقوي أواصر المودة. تقول: يا جاري تعالى، يا صاحبي السجن، يا مساجين مثلي، أنا وأنتما مع بعض في السجن، أو يا مقيمة في السجن معي، فيذكر الرابطة التي تربطه بهما، الرابطة التي تربطه بهما، ما تقوي طريقة التفاهم معهم. أنت مثلا إذا رحت مثلا بلاد أوروبا فقابلت مصريا هناك، فالحمد لله أنت وجدت واحد مصري، فبتبدأ يعني تأنس. لكن إذا وجدت واحد من نفس محافظتك تأنس أكثر، من قريتك الأنس يزداد ويزداد. يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ سؤال. وكما قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما للرجل، هل يستويان مثلا؟ افترض انك عبد، سيدك واحد يأمرك فأنت تمتثل يكافئك، ينهاك تنتهي فيكافئك، لكن مصدر الأوامر واحد. افترض انك عبد لعشرة أشخاص ليسوا على قلب رجل واحد، بل متشاكسون بينهم خلافات، فواحد منهم يأتي يقول لك روح المنصورة، الثاني يقول لك لا روح اسكندرية، الثالث يقول لك روح القاهرة، إذا عصيت هذا ضربك، يعني إذا عصيت الثاني ضربك الأول، يعني إذا عصيت واحد ضربك التسعة، لأن كلهم بينهم مشاكسات، كلهم بينهم مشاكسات. فعلى أي حال لك، سواء كنت سامعا مطيعا أو عاصيا، فأنت مضروب مضروب، يعني طول اليوم ضرب. لماذا؟ لأنك إن أطعت واحدا عصيت الآخرين لهم بينهم مشاكسات. ففارق بين أن تكون سامعا أو عبدا عند شخص واحد، وبين أن تكون عبدا عند شركاء متشاكسون بينهم خلافات. فكذلك البشر، البشر إذا كنت عبدا لله تأخذ الأمر والنهي من الله سبحانه، لا تخشى أحدا سواه، تمرض تسأله، تجوع تسأله، تصاب بهم تسأله، بضيق تسأله، هكذا في كل شيء تسأله. لكن إذا كنت عبدا لآلهة أخرى، حنان تتبع هواك، حنان تعبد صنما، حنان تعبد رئيسا، تخاف من البدوي أن يقيدك كما يقولون يكسحك إذا أنت خالفت أمره ولم تنزل له، تخاف من الثعبان، تخاف من الجن، متشتت في فكرك، متشتت في فكرك. قال يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن، أأرغاب متفرقون خير أم الله الواحد القهار الذي يقهر كل شيء؟ ثم قال: ما تعبدون من دونه؟ الآلهة التي تعبدونها معه أو غيره، ما تعبدون من دونه من شيء؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. كإيضاح لهذا المعنى، يعني أنت بتعبد صنما وتسميه ربا، هو في الحقيقة ليس بشيء أصلا. كممثل لك واحد يأتي مع نفسه ويصطلح اصطلاحا خاصا به، إيه الاصطلاح الخاص به؟ يقول: معي بصلة. أنا أسمي البصل لحم، أسمي البصل ماذا؟ لحم. فيأكل بصل واخرج، يقول له: أنت ماذا أكلت؟ يقول: أكلت لحما. يا أخي ريحتك ريحة بصل يا أخي. يقول لك: والله أكلت لحم. هو الذي سمى البصل لحما. كذلك واحد يأتي على حجر ويسميه إله، يسميه اللات، يسميه العزة، يسميه منات، يأخذ اسم العزة من العزيز، يأخذ اسم منات من لفظ الجلالة، من لفظ من اسم الله المنان، يأخذ اللات من اسم الجلالة الله. فيسمي أحجارا بأسماء مشتقة من أسماء الله ويعبدها ويسميها آلهة. فقال تعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، ليست لها من الحقيقة شيء. كما مثلت واحد يأكل فجل ويسميه مثلا، يسميه كبش، تسأله لك: أنا واكل كبش؟ ويحلف على هذا. نفس الشيء بالنسبة للحجر، يعبد حجرا ويسميه ربا. يا أخي كيف ربا يا أخي؟ يا أخي لا يعبد ولا يسمع ولا يضر، ولا تكسره ينكسر، تشعل النار فيه تشتعل، فكيف تسميه ربا أو تسميه إلها؟ فيوسف يقول لهم ذلك. وبنحوه قالت الفاضلة الكريمة أم سليم رضي الله عنها لأبي طلحة لما تقدم لزواجها، في أسانيد كثيرة تحتاج إلى مراجعة عند ابن سعد في الطبقات، أن أبا طلحة لما أتاها متقدما لخطبتها قالت له: يا أبا طلحة، إن مثلك لا يرد. انظر إلى الأدب في الحديث، يعني مثلك لا يرد، أنت رجل فاضل، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، إن تسلم فذاك مهري. يا أبا طلحة، أرأيت صنمك الذي تعبده؟ ألم تر فلانا النجار يأتي يصنع أمامك؟ وإن شئت يا أبا طلحة أتيت وأشعلت النار فيه فاشتعلت. رجل فكر، فكر فيما تقول هذه المرأة الفاضلة، فكان قولها سببا في إسلامه، كان قولها سببا في إسلامه. وصلي الله على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.